من مواعظ الصالحين، ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من مواعظ الصالحين. وتعودنا في هذا البرنامج أن نستعرض جملة من مواعظ أهل الصلاح والتقوى، ونحاول أن نربطها بحياتنا اليومية، ونستخرج بعض الدروس والعبر والحكم والفوائد والدرر الموجودة في هذه المواعظ. قال عون ابن عبد الله ابن عتبة قال: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات، وتلقاهن بعضهم من بعض: من عمل لآخرته كفاه الله دنياه، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. قائل هذه الجملة عون ابن عبد الله من أقارب الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود، فهو يروي أيضا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو من التابعين. يروي عن ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، وكان مشهورا بالعبادة، وله بعض الجمل والعبارات الجميلة جدا، منها أنه يقول: لا أحسب الرجل ينظر في عيوب الناس إلا من غفلة قد غفلها عن نفسه. معنى هذه الجملة: الإنسان ما بيطالع عيوب الآخرين إلا لأن غافل عن عيوب نفسه، وإلا لو انشغل بعيوبه فإنه لن ينشغل بعيوب الآخرين. نرجع إلى الجملة والموعظة التي قالها عون ابن عبد الله ابن عتبة. قال: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات. هذه جملة لازم ما تمر علينا مرور الكرام بارك الله فيكم، ولابد أن نتوقف عندها. أولا، من فوائد هذه الجملة أن من صفات أهل الإيمان والتقوى، وهذه الصفة كانت موجودة عند الرعيل الأول يعني عون ابن عبد الله ابن عتبة من التابعين، ويقول أن الناس في أيامه كان بعضهم يكتب إلى بعض ويوصي بعضهم بعضا بهذه الكلمات. من الأمور الموجودة عند الرعيل الأول أنهم يتواصون بالحق، يذكر بعضهم بعضا بالحق والخير والكلام الطيب والأمور المفيدة لهم في الدين والدنيا. أحيانا بارك الله فيكم يحتاج الإنسان إلى أن يذكر، يسمع كلمة أو فائدة فينتفع بها الانتفاع العظيم، لأن الإنسان بارك الله فيكم مهما كان عنده من العلم، علمه ما بيحيط بكل شيء، وما في إنسان يستطيع أن يكون كاملا في جميع العلوم. هذه أمور بارك الله فيكم من طبيعة البشر، أننا نغفل عن أشياء ونجهل أشياء. لذلك يقولون العلم ثلاثة أشبار: اللي يدخل في الشبر الأول يتكبر يظن عارف كل شيء، طيب اللي يتقدم في العلم ويدخل في الشبر الثاني قالوا هذا يتواضع، لأنه يعرف الآن أن في أشياء أنا ما كنت أعرفها وفي أشياء أنا ما أدري عنها. والذي يدخل في الشبر الثالث يتعمق في العلم أكثر يعلم أنه لا يعلم شيئا، لأن المسائل التي يجهلها كثيرة جدا. وهكذا الإنسان بارك الله فيكم يحتاج إلى أن يذكر نفسه ويسمع من الآخرين الموعظة والتذكير والنصيحة. للأسف الشديد بارك الله فيكم كثيرا ما نركز على موضوع الكلام، وقليل ما نركز على موضوع السماع والإنصات والإصغاء للنصيحة، لأن هذه مهارة مهمة جدا أن تكون موجودة عندنا. ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتكلم مع الصحابة ويسمع لكلام الصحابة معه بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. ليش النبي عليه الصلاة والسلام يفعل مثل هذا الأمر؟ لأن الله رزقه أحسن الأخلاق وأطيب الأخلاق وأكمل الأخلاق صلى الله عليه وسلم. لذلك بعض الناس يجلس في بعض الميالس وهو الذي يريد أن يتكلم بكل شيء، ما يريد أحد أن يتكلم إطلاقا في هذا المجلس، وهذا ليس بصواب، وهذا تصرف مذموم، والناس في الغالب لا تحب من يفعل مثل هذا الشيء. ثم الأمر الثاني، كما ذكرت لكم كلنا يحتاج إلى تذكير، فالإنسان بارك الله فيكم قد يجهل أشياء تخفى عليه أمور، يمكن بعض الأشياء البسيطة في نظرك أنا ما أدري عنها، أحتاج أن واحد ينبهني ويذكرني ويعظني وينصحني، وهذا مو بغلط بارك الله فيكم، بل هذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. الصحابة الكرام كانوا إذا سمعوا الموعظة والنصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم يطبقونها مباشرة وما يتضايقون، نفوسهم كانت طيبة لأنهم تربوا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم وألزموا نفوسهم بنصوص القرآن والسنة، وهذا طبعا من ديانتهم ومن إيمانهم ومن محبتهم لله ومحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينصح الصحابة ويذكرهم بالحق ويذكرهم بدين الله عز وجل، وجاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. وطبعا بارك الله فيكم، بذل الخير للآخرين ونصيحتك لهم هذا باب عظيم جدا من أبواب الأجر لك. ليش بارك الله فيكم؟ يمكن تكون هناك مسألة هذا الإنسان غافل عنها، وإنت ذكرت بهذا الأمر فيواظب عليها إلى أن يلقى الله عز وجل، يا ترى كم يكون لك من أجر وحسنات وثواب بإذن الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يمكن الكلمة تؤثر عليه وتغير حياته، ويصبح هذا الإنسان مسؤول عن أسرة وبيت وعائلة، فيربيهم على الخير الذي تعلمه منك. كم يكون لك من أجر ومن ثواب ومن حسنات بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم هنا أنبه على مسألة ونقطة مهمة جدا: النصيحة ما تعني أبدا أني أنا أحسن من الناس. يا جماعة، الإنسان إذا ظن أنه أفضل من فلان وأحسن من علان، وهذا فلان ما يفهم شيء، وهذا علان ما يدري عن شيء، وذاك ما يعرف كوعة من بوعة، هذا موجود. وبعض الناس بهذه الطريقة دائما يتكلم عن الآخرين ودائما يرفع من شأن نفسه، هذا في الغالب بارك الله فيكم بسبب وجود الجهل عند الإنسان. لذلك عندما تنصح الآخرين لا تظن أنك أفضل من الناس، هذا خير تقدم للآخرين، اللي سمع كثر الله خيره، واللي ما سمع عفى الله عز وجل عنه، وهذا من دين الإنسان ومن عقل الإنسان ومن حكمة الإنسان أن يبذل الخير للآخرين. لذلك إذا نصحت غيرك لا تنصح بأسلوب المتكبر على الناس الذي يتفاخر على الناس أن عنده زيادة علم، هذا الأسلوب غير صحيح أبدا وغير مقبول منك، ويمكن المنصوح يستفيد من النصيحة وأنت ربما يكتب عليك الوزر والذنب لأنك تكبرت على الناس بنصيحتك، فلذلك لابد أن ننتبه. ثم أيضا بارك الله فيكم، بذل الخير للناس والتواصي على الخير وأن يذكر بعضنا البعض بدين الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأمر ما يعني الوصاية على الناس وأن الإنسان يالس ما عنده شغل يدقق على الآخرين، فلان شو سوى وعلان شو سوى، وأنا بيلس أوقف لفلان على الدقيق والصغير والعظيم واليسير، هذا الكلام مو صحيح بارك الله فيكم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدين النصيحة، فالإنسان يحتاج إلى نصيحة، وهذه النصيحة تكون من علامات المحبة. يعني بعض الناس يحرص على نصح الآخرين، يوم تسأله ليش تنصح الناس يقولك والله أبغي لهم الخير نفس ما الله عز وجل رزقني هذا الخير، لا أريد منهم أي شيء آخر، أبغيهم يتعلمون أن هذا الشيء صحيح فيواظبون عليه، ويتعلمون أن هذا الشيء غلط فيبتعدوا عنه، وأنا من محبتي لهم أقدم لهم هذه النصيحة، ترى هذا يؤجر الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، قبول النصيحة من علامات عقل الإنسان، الإنسان العاقل إذا وجهت له نصيحة يقبلها. يقول الله عز وجل: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ومن علامات ضعف العقل أن الإنسان إذا وجهت له النصيحة يرد على هذا الناصح بأقبح أسلوب: وفر كلام لنفسك، هذا الكلام وجهه لأولادك، ما لك شغل بحياتي، ودع الخلق للخالق، إلى غير ذلك من الأمور. وهذا ليس بصواب. اسمع هذه النصيحة، يمكن تجد فيها فائدة غايبة عن بالك ولا تخطر ببالك أبدا. بعضهم يقول فلان الفلاني أو أحدهم نصحني بأسلوب جاف وغليظ، فهذا الأسلوب الجاف والغليظ يمكن يكون سبب في أنك ما تقبل هذه النصيحة. يقولي لست أفكر، أنا ما علي من أسلوبه، لكن الفكرة هذه التي يقولها هذا الناصح اللي نصحني بأسلوب فظ وغليظ، هل هذه المسألة صحيحة أم خطأ؟ قال إن فكرت في كلامه تبين لي أن كلامه صحيح، صحيح أسلوبه غير طيب، أسلوبه السيء ضرره على المتكلم. أما المستمع فأنا استفدت منه فائدة لا تقدر بثمن، إذ أنه دلني على خير، أسلوبه بيرجع عليه، والله عز وجل سيأجرني لأني استجبت للخير وأقبلت على الخير. هذا طبعا دليل على عقل الإنسان، وأن الإنسان يفكر بطريقة صحيحة، وأن هذا الإنسان عنده نضج فكري ونضج عقلي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أحبتي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين، والمحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن هذه الكلمة الجميلة التي قالها التابعي عون ابن عبد الله ابن عتبة. قال كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات: من عمل لآخرته كفاه الله دنياه، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. أحبتي الكرام، من علامات تواضع الإنسان أنه يتقبل النصح. لذلك تشوف أحيانا بعض الناس عنده مسؤولية ومكانة مرموقة جدا في المجتمع، يأتيه طفل من الأطفال وينصح في شيء، تجد هذا الإنسان لأنه متواضع يقول جزاك الله خير، فكرتك طيبة وإن شاء الله سأعمل بها. وهذا والله أمر عظيم ومن علامات توفيق الله عز وجل لعبده. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الكبر بطر الحق وغمض الناس، يعني رد الحق هذا من علامات الكبر. بعض الناس يوم ينصح، أنت جاي تنصحني؟ أنت شايف مستواك جاي تكلمني أنا؟ أنت شايف شهادتك وجاي تكلمني أنا؟ بالله عليكم، هل هذا الكلام مقبول؟ هل الإنسان بارك الله فيكم الصادق مع الله يقول مثل هذا الكلام؟ اسمع للنصيحة، إذا هذه النصيحة أعجبتك طبقها، وإذا ما استطعت أن تطبقها قل لهذا الناصح جزاك الله خير الجزاء. فإن الإنسان إذا فعل مثل هذا الأمر كان هذا من عقله، وكان هذا بإذن الله عز وجل من أدبه في التحاور والحديث مع الناس. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، قبول الإنسان للنصيحة دليل على أن عنده قابلية للتعلم، والإنسان الموفق يحرص على الاتصاف بهذه الصفة، اللي يظن أنه يعرف كل شيء وأنه ما يحتاج يتعلم أي شيء جديد، هذا الإنسان ما قال هذا الشيء إلا بسبب جهل عظيم موجود عنده. وإلا المحب للخير يتعلم كل شيء شيء جديد، يتعلم كل يوم شيء جديد، يقولك أنا ما أحيط علم بجميع الأمور، لذلك أحرص أني أتعلم ولو من الأصغر مني سنا. بعض السلف يقول إذا رأى الإنسان من هو أعلم منه قال بتعلم منه شيء جديد، وإذا رأى من هو مثله قال براجع معه مسائل العلم، وإذا رأى من هو أصغر منه قال أنا بعلم شيء جديد ويمكن أستفيد من هذا الإنسان. هذه النظرة الصحيحة التي ينبغي علينا أن نتعلم وأن نطبقها، وأن نتعلم هذه المهارة وأن نطبقها في حياتنا. وأحيانا بارك الله فيكم يكون عند الإنسان أعلى وأرقى الشهادات، ويواجه إنسان يمكن ما عنده هذه الشهادات لكن عنده خبرة كبيرة جدا في الحياة، أو يعد كلمة كذا على الطاير وتكون هذه الكلمة مؤثرة جدا في حياتك وربما غيرت حياتك. وأنبه هنا على نقطة وعلى مسألة، بعض النصائح وبعض التوجيهات عبارة عن خلاصة عمر، يعني إنسان عاش 60، 70، 80، أو 90 سنة، يعطيك بعض الحكم ويعطيك بعض الفوائد. هذه الفوائد عبارة عن عمر طويل قدم لك في كلام يسير، خبرات حياتية ضخمة جدا قدمت لك بهذه الطريقة الجميلة المختصرة. لذلك الإنسان الموفق يبحث عن أمثال هؤلاء. هالأيام من اللي ينصح؟ من اللي يدلينا على عيوبنا وأخطائنا ويذكرنا ويعطينا بعض الفوائد التي ننتفع بها؟ هذا الأمر أمر عظيم وأمر جميل جدا ينبغي علينا أن نحرص عليه. ويمكن بارك الله فيكم الإنسان يكون شاب في أول عمره ويسمع نصيحة أو حكمة فتغير حياته ويستمر عليها إلى أن يلقى الله عز وجل ويعلم عياله هذه النصيحة. لذلك يقولون علم التاريخ عبارة عن عمر يضيفه الإنسان إلى عمره، والسماع من تجارب الناس وتجارب الرجال وتجارب المحنكين عبارة عن عمر يضيفه الإنسان إلى عمره، واختصار لوقت كبير جدا. فلذلك لنحرص على قبول النصيحة والاستماع لها. ثم أنبه على نقطة وعلى مسألة: النصيحة إذا أردت أن تقدمها للآخرين قدمها بأسلوب طيب وحسن وجميل. وتذكر قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بعض الناس إذا بغى ينصح عياله يكلمهم بالحسنى ويوجه لهم النصيحة. النبي عليه الصلاة والسلام شاف طفل صغير قال له: يا أبا عمير، ما ذكر باسمه كناه، يا أبا عمير ما فعل النغير. تشوف أحيانا بعض الناس إذا دخل ميلس تقول تبارك الله، هذا الإنسان ما شاء الله على طولة باله، ما شاء الله على ذرابة هذا الإنسان، ينصح أحيانا ويمكن ينبه على بعض الأخطاء، لكن أسلوبه الجميل يجعل كل أحد يقول له جزاك الله خير، حاضر بطبق الشيء الذي تدعوني إليه. لذلك إذا أردت أن تنصح غيرك غلف هذه النصيحة بأسلوب طيب وبالحكمة والموعظة الحسنة. وأنبه على شيء: النفوس بارك الله فيكم قد يثقل عليها أن تصارح نفسها بأنها مخطئة. يعني الواحد منا قد يكون صعب جدا عليه أن يقول عن نفسه أنه مخطئ، والحق ثقيل على قلب الإنسان، فلن ثقل هذا الحق بسوء أخلاقنا. يعني إذا بغيت أن أوجه غيري ما أجعل هذا الغير يكره النصيحة ويكره لقائي ووده إن ما يجلس معي. ليش؟ لأن أسلوبي ما يصلح مع هذا الإنسان. هذا الأسلوب اللي أنا أتكلم فيه أسلوب غير طيب وغير مناسب. يعني مثلا المدرس في الفصل الدراسي، بعض المدرسين لبق وموفق ما شاء الله تبارك الله، يعرف كيف يتعامل مع طلاب فصله، دارس عقلياتهم ونفسياتهم. تجد أنه يذكر قصة ثم بعد القصة يوجه ويعظ وينصح، فشوف الطلاب كيف يحبون هذا الأستاذ ويقبلون عليه. بخلاف شخص آخر إذا أراد أن ينصح أولاده مثلا قدم بقاموس من ألفاظ الشتائم: حاشاكم وأجلكم الله، ثم بعد ذلك يزعم أنه ينصح. طب كيف يتقبلون منك؟ بل أنت الآن تعلمهم الأمور الضارة والأمور السيئة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب عون ابن عبد الله يقول بأن أهل الخير كانوا يتواصون بهذه الجمل وهذه العبارات. شو هي النصيحة الأولى؟ من عمل لآخرته كفاه الله دنياه. يعني الإنسان بارك الله فيكم يحرص دائما على جمع الحسنات، يفكر في آخرته. انظر إلى أيام الأسبوع وساعات اليوم، في نهاية هذا الأسبوع أو نهاية هذا اليوم فكر بارك الله فيك: هل أنا تقربت إلى الله؟ هل أنا ازددت قربا إلى الله عز وجل؟ زادت حسناتي؟ أو أن الإنسان زادت سيئاته والعياذ بالله؟ الإنسان الموفق يفكر في آخرته: يمكن أنا أذيت فلان، يمكن أنا جرحت مشاعر هذا الإنسان، لأنه يعلم أن وراء هذه الحياة سؤال عند الله عز وجل. لذلك تراه دائما يحاتي موضوع الآخرة ويحاسب نفسه، لأن الله خلقنا في هذه الدنيا لعبادته سبحانه وتعالى، فهو القائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهنيئا بارك الله فيكم للحريص على جمع الحسنات كل يوم. يرى أن الحياة فرص، ليست فرص دنيوية فقط، بل فرص لجمع الحسنات العظيمة. لعل الله عز وجل يقبل مني هذه الحسنة ويغفر لي ذنوبي ويبدل سيئاتي إلى حسنات، والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. فالإنسان الموفق يحرص على جمع الحسنات، كل ما يقدر على أنه يجمع الحسنات يحرص على فعل هذا الشيء، ويجعل الآخرة نصب عينيه في تعامله مع جميع الناس. ولنعلم بارك الله فيكم أن الحسنات تضاعف، يعني الحسنة بمثلها إلى 10 أضعافها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. لذلك لا تفرط في أي فرصة من فرص الأجر أو الحسنات تلوح لك. حتى لو كنت عاصي وكان عندك أخطاء وكان عندك زلات، لا تضيع على نفسك أبواب الأجر. أحيانا بعض الشباب يكون مقصر في بعض الفرائض وبعض الأمور الدينية، لكن عندما تأتي المسألة في موضوع بر الوالدين تجد تبارك الله ما شاء الله يحرص على آخرته حرصا عظيما. يمكن بارك الله فيكم يشدد على نفسه في بعض الأمور، يقول لك لأني أبغي أصلح آخرتي من خلال والدي، فأحرص على برهما وأرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. طبعا بارك الله فيكم الحرص على الآخرة يقدر عليه كل أحد، يقدر عليه الصغير والكبير والذكر والأنثى. يعني لا نظن أن المسألة عبارة عن أعمال شاقة وأعمال ما يقدر عليها إلا بعض عباد الله عز وجل. يقدر كل واحد منا أن يحرص على آخرته ويصلح آخرته. يعني الطالب في مدرسته يستطيع أن يجمع حسنات وهو طالب على مقاعد الدراسة. كيف بارك الله فيكم يحترم المعلم ويحرص على احترام زملائه في المدرسة، ويحرص على نظافة البيئة الدراسية التي يدرس فيها. هذه ترى كلها أبواب من أبواب الأجر وأبواب من أبواب الحسنات. فالإنسان إذا حرص على آخرته سيحرص على هذه الأمور. الرجل عندما يقود السيارة والإنسان في الشارع والطريق يحرص أيضا على آخرته، ما ينفعل ويتوتر. التوتر الذي يخرج الإنسان عن حد الاعتدال ويطيح الإنسان في مخالفة قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب. بعض الناس بارك الله فيكم ما ينتبه إن العفو والحلم والصفح عن الآخرين باب من أبواب الأجر، وأن الغضب على الآخرين والانفلات في الغضب عليهم باب من أبواب الشرور والذنوب والآثام. أحيانا الإنسان اللي ما يحاتي آخرته يمكن يفكر بالانتقام من الآخرين أثناء قيادة السيارة، وهذا الأمر يمكن يعرضك إلى سؤال عظيم عند الله عز وجل. ولا أظن أن كل الناس قد يستطيعون أن يتلافوا أذية من يقود السيارة لهم. بعض الناس يمكن أن تتخوفه بالسيارة ويستوي عليه حادث ويصاب، أو يمكن يتوفاه الله عز وجل. أظن أن هذه بتعدي لا يجمع الخير. الإنسان اللي حاتي آخرته ما يسوي كذا ويعفو لوجه الله عز وجل. ومن لطيف حكم بعض العامة أنهم يقولون عن البغي والظلم تراها تبطي لكنها ما تخطي. فلذلك الإنسان يتق الله سبحانه وتعالى. وتشوف بعض الناس ما شاء الله يسوق سيارته يتعاون مع الناس، يوسع على الناس، إذا شاف رجل كبير في العمر جد ما واسمح له أنه يلف بالسيارة إلى غير ذلك من الأمور. وتشوف أيضا في الطرف الآخر بعض الناس يشوف باص مدرسة وحافلة مدرسية ويحرص على أن يضيق على سائق الحافلة. طيب سائق الحافلة هذا معاه أطفال، معاه صغار، وسع صدرك بارك الله فيك. فلذلك لابد أن ننتبه لآخرتنا، وهذه كلها أمور تدخل في طاعة الله سبحانه وتعالى. الرجل وهو موجود في المسجد يستطيع أن يحرص على آخرته من ناحية أنه موجود في المسجد يدعو الله عز وجل ويأتي للمسجد بالثياب الحسنة والثياب الجميلة وما يؤذي عباد الله عز وجل، وهو موجود في بيت من بيوت الله ويحافظ على نظافة المسجد وما يتسلط على الإمام ولا يتسلط على المؤذن، بل يتعامل معهم بالتعامل الطيب والتعامل الحسن. الرجل وهو جالس على كرسي العمل يستطيع أن يحرص على آخرته من ناحية إتقان العمل وخدمة المتعاملين والإحسان إلى أصدقاء وزملاء العمل. يعني بعض الموظفين ربما ترك بيئة العمل وانتقل إلى بيئة أخرى أو خرج للتقاعد، لا يزال جميع الناس من صغار الموظفين وكبارهم يذكرون هذا الإنسان بالجميل والخير. ليش؟ بارك الله فيكم، لأنه كان حريص على تقوى الله، ما يؤذي الناس، يطبق القانون والنظام بأسلوب حسن وأسلوب جميل. أحيانا بعض الوظائف بتكون سبب لجمع حسنات وأجور لا يعلم بها إلا الله عز وجل، وبعض الوظائف الموظف نفسه يتسبب إلى نفسه بشرور وآفات وذنوب وخطايا لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك العاقل الموفق بارك الله فيكم من ينتبه لآخرته. ونحن نعرف بارك الله فيكم أن الدين يدخل معنا في جميع مجالات الحياة. المسجد ممكن تجمع من خلال حضورك للمسجد الأجور، العمل تستطيع أن تجمع من خلال حضورك للعمل الأجور، بالنسبة للعلاقات الاجتماعية كذلك، أثناء قيادتك للسيارة كذلك، إلى غير ذلك من طرق وأبواب الأجور والحسنات. أستأذنكم في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن هذه الجملة الجميلة التي قالها عون ابن عبد الله ابن عتبة، قال: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات: من عمل لآخرته كفاه الله دنياه، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. أيها الأحبة الأفاضل، يستطيع الإنسان في الأمور الاجتماعية أن يحرص على آخرته حرصا عظيما. تشوف بعض الناس في باب صلة الرحم كيف أنه يفكر في آخرته تفكير عظيم جدا، ما يقول فلان الفلاني ما زارني منذ مدة أنا بجازيه أني ما أزوره، بل يحرص على زيارته. ما يقول إن فلان الفلاني ما دعاني لهذه المناسبة أنا ما بدعو للمناسبة الموجودة عندي من زواج الابن أو البنت، بل يحرص على دعوته. يوم تقول يا فلان ليش استوى كذا، ترى فلان مو مسوي فيك خير، فيقول أنا أريد ما عند الله وأبغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، الحرص على الآخرة له أثر إيجابي وجميل جدا على حياة الإنسان. بعض الناس يحرص على بر الوالدين فيرى أثر هذا الحرص على حياته من ناحية تيسير الله له في الدنيا، والجزاء العظيم سيجده إن وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك يقولون من أسباب النجاة من الشدائد والكرب وأن الله يفرج على عبده بر الوالدين. فالذي يحرص على آخرته الله يكفيه أمور دنياه، ومن هذه الطرق حرصك على بر الوالدين. فإذا حرصت على ذلك شوف الألطاف والتياسير العظيمة التي تساق لك. وكم نسمع من قصص من بعض الأشخاص يقولك في موضوع معين حسيت أن أبوي وأمي رافضينه، قد بقدم رضاهم على مصلحة نفسي، فلطف الله بي ورزقني الخير الذي لا يكاد يخطر ببالي أبدا. أيضا بارك الله فيكم، الحريص على المال الحلال يشوف أثر هذا الحرص على نفسه وأولاده في الدنيا، وسيجد العاقبة الطيبة في يوم القيامة بإذن الله سبحانه وتعالى. وكم نسمع قصص بارك الله فيكم أن بعضهم ترك المال الحرام، يقول فعوضني الله عز وجل بأفضال وخيرات لا تكاد تخطر ببالي أبدا. أيضا بارك الله فيكم، من الحرص على الآخرة أنك تحرص على التيسير على الناس، وبعض الناس ييسر على الآخرين ويقول لك وجدت العاقبة الطيبة لهذا الشيء، لأن في الطرف الآخر بعض الناس والعياذ بالله يتعمد إيذاء الآخرين، يستانس إذا أذى الناس، فهذا يجد عاقبة هذا الإيذاء في الدنيا ويمكن يجد عاقبة هذا الإيذاء في الآخرة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. بعض الناس بارك الله فيكم عندما يأتيه إلى جهة عمله بعض الضعفاء أو بعض أصحاب الوظائف التي يمكن أن تكون هذه الوظائف في نظر الناس وظائف يسيرة، يحرص على خدمة هؤلاء ويبين لهم كيف ينهون معاملاتهم ويوقف معاهم الوقفات العظيمة ابتغاء ما عند الله عز وجل، ما يبغي منهم أي شيء، فيقول أنا أساعد هؤلاء فأجد العاقبة الطيبة والأثر العظيم علي في بيتي وفي نفسي وفي أسرتي وفي حياتي. هنيئا بارك الله فيكم للذي يفكر بهذه الطريقة. ثم أيضا بارك الله فيكم، الإنسان إذا كان متقربا إلى الله حريصا على رضا الله عز وجل أبشر بالخير العظيم، فالله لا يضيع من أقبل عليه سبحانه وتعالى. وهذا يقودنا إلى شيء مهم جدا، الإنسان يحرص على أن يرتب أموره الدنيوية لكن ما يوصل أيضا إلى درجة الوسوسة، لأن بعض الناس يفكر في هذه الدنيا كيف بسوي بعد 10 سنوات بعد 20 سنة. هذه الأمور وكلها إلى ربك سبحانه وتعالى وفوض أمرك إلى الله عز وجل واستعن بالله ولا تعجز وأبشر بالخير العظيم. وطبعا هذا يقودنا بارك الله فيكم إلى حديث مهم جدا، وهو أن الإسلام لا يأمرنا أن نضيع منافعنا الدنيوية أبدا بارك الله فيكم، لكن الإسلام يأمرنا أن ننتبه لآخرتنا وأن نحرص عليها وأن نحرص أيضا على أمور دنيانا. والإنسان إذا حرص على إصلاح آخرته يصلح الله له أمور دنياه، فلذلك الله عز وجل يقول لنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول ربنا سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. طيب النصيحة الثانية التي جاءت في هذه المواعظ التي كان يكتب بها السلف بعضهم إلى بعض، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. بعض الناس يقول لك أنا أشتكي أن الناس ما تحبني. طيب من أسباب محبة الناس لك أنك تقبل على طاعة الله، لا تريد على هذه المسألة أي منافع دنيوية، لكن الله يقول لنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. تجي سبحان الله الإنسان الوصول للرحم محبوب، الإنسان اللي يساعد الناس المحتاجين محبوب، تشوف الإنسان الذي يحرص على أن يفرج الكرب على الآخرين بحسب ما يقدر عليه محبوب بإذن الله عز وجل، فهذه من أسباب المحبة. لذلك بارك الله فيكم بعض الناس يفكر كثيرا في أن يصلح علاقاته مع الناس، وهذا ليس بخطأ، ولكن سلمكم الله لابد أولا أن نصلح ما بيننا وبين الله عز وجل، لأن الإنسان بارك الله فيكم إذا أصلح ما بينه وبين الله وجد الخير العظيم. طيب هل يمكن أني أراعي علاقاتي مع الناس ويكون الإنسان قد وقع في إغضاب الله عز وجل؟ الجواب نعم، لأن بعض الناس يصلح دنياه ويفسد آخرته، يصلح علاقاته مع الناس ويفعل أشياء تكون سبب في غضب الله عز وجل عليه. طب يقول لك كيف مثل هذا الأمر؟ بعض الناس قد يقدم طاعة الناس على طاعة الله فيضيع الصلاة، طالع مع ربعه يجامل ربعه ويطيع ربعه، طيب ربعه هي لما يصلون فيبدأ معهم في ترك الصلاة ويرضي الناس ويسخط الله سبحانه وتعالى، فهذا بارك الله فيكم ما يجد الخير، لأنه قدم رضا الناس ووقع في رضا الناس مع وقوعه في معصية الله عز وجل. لذلك على الإنسان أن يتق الله سبحانه وتعالى، كنت مع ربعك وقالوا وجاء وقت الصلاة وقال بعضهم نحن ما بنصلي، ذكرهم بالله، لا تسكت عنهم، يمكن كلمة من كلمات الخير تعقها تغير حياة بعضهم. استجابوا الحمد لله رب العالمين، ما استجابوا أدور لي أصحاب آخرين يعينوني على طاعة الله مو بيعينوني على معصية الله عز وجل، فإن هذا لا يصلح أبدا. أيضا بارك الله فيكم بعض الناس يمكن يقدم طاعة نفسه أو طاعة غيره على طاعة الله، في أي جانب؟ أنه يظلم الآخرين، أخوه يقول له فلان الفلاني شاء عنده قضية علي في المحكمة أبغيك تشهد لي ضد فلان الفلاني، والأخ يعرف أن أخوه قد أكل مال فلان الفلاني ظلما وبغيا وتعديا على حدود الله عز وجل. بعض الناس تغلب عاطفة الأخوة ويرضي أخوه على حساب إغضاب الله سبحانه وتعالى، وهذا والله أمر خطير وأمر عظيم جدا. فلذلك الإنسان لا يفعل مثل هذا الشيء ويتق الله عز وجل. بعضهم يمكن يقدم طاعة زوجته ويكون من العاقين للأب والأم طاعة وإكراما لزوجته، فهذا بارك الله فيكم عمر العلاقة بينه وبين زوجته، ولكنه أغضب الله عز وجل إغضابا عظيما. وهذه المسألة وللأسف الشديد موجودة في حياة بعض الناس. عادي جدا أن يتسلط على أمه، عادي جدا أن يترك والدينه، وعادي جدا أنه يهجر والده ووالدته طاعة لزوجته، وهذا الأمر موجود والله المستعان. كذلك أيضا، وهذه مسألة لابد نتكلم عنها، بعض الناس من باب طاعة الوالدين عادي يظلم زوجته، عادي يظلم أولاده، وهذا خطأ بارك الله فيكم. لابد على الإنسان أن ينتبه وأن يوازن في هذه الأمور. بعضهم يمكن يقدم طاعة أصدقائه على طاعة والده، فهذا بارك الله فيكم قدم طاعة المخلوق على طاعة الخالق المعبود سبحانه وتعالى. لذلك العاقل الموفق يعطي كل ذي حق حقه. الإنسان يعيش حياة متوازنة، هناك واجبات شرعية لابد أن تأتي بها، وفرائض دينية من الواجب عليك أن تحققها، وهناك حقوق للناس عليك فاحرص على الإتيان بها. طب واحد يقول لك الحقوق كثيرة وايد، المسألة صعبة، استعن بالله يعينك الله سبحانه وتعالى. النصيحة الثالثة بارك الله فيكم، ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته. أحبة الكرام، سريرة الإنسان يعني عملك عندما تكون وحدك وما حد حولك ولا أحد يراك، هذه المسألة دليل على تعظيمك لله عز وجل. أحيانا بعض الشباب يكون في مكان ما في أحد حوله، لو أراد أن يفعل كذا وكذا من المحرمات ما حد سأل عنه، عين الرقيب غير موجودة بارك الله فيكم، فيتذكر وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني، فيقدم طاعة الله عز وجل. هذه المسألة تدل على أن هذا القلب قد امتلأ تعظيما وخشية وإجلالا لله عز وجل، وإلا ما الذي يدفع الإنسان لمثل هذا الشيء إلا أنه يعظم الله سبحانه وتعالى. فلذلك أيها الأحبة الأفاضل، هذا الأمر يجب علينا أن نحرص عليه. فالله عز وجل متصف بصفات الكمال، يقول عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالله يسمع كل شيء ويرى كل شيء، لا تخفى عليه خافية. فاحرص حتى لو كنت وحدك، حتى لو ما كان حولك أحد، على أن ترضي الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نراقب الله عز وجل. في أبصارنا يمكن يكون الإنسان وحده ويستطيع أن ينظر إلى كذا وكذا مما حرم الله، اتذكر أن الله سميع بصير عليم، لا تخفى عليه خافية. يمكن يكون الإنسان في وضع يستطيع أن يختلس بعض الأموال وأن يأخذ هذه الأموال من غير وجه حق، اتذكر أن الله مطلع على كل شيء، لا تخفى عليه خافية. يمكن الإنسان يكون عنده ذكاء يستطيع أن يتحايل على أنظمة وقوانين العمل، اتذكر أن الله عز وجل مطلع على كل شيء، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. وهنيئا لمن كان له واعظ من نفسه دائما ينتبه ويحاتي آخرته، ليش أسوي كذا؟ يمكن ربع يقولون ترى فلان ما حد عندك، سوي اللي تبغيه، فيقول لو ما كان حد حولي من البشر فالله عز وجل مطلع علي ولا تخفى عليه خافية. هذا الأمر بارك الله فيكم يثمر في قلب الإنسان أشياء عجيبة وعظيمة جدا، من أعظمها أن يبتعد الإنسان عن المحرمات سواء كانت كبائر أو كانت صغائر، لأنه يعلم أن الله لا تخفى عليه خافية، مطلع على كل شيء، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالإنسان يعلم أن أي شيء يسويه من أعمال البر أو من أعمال الإثم مسجل مدون في هذا الكتاب، والإنسان إذا استشعر هذا الأمر ابتعد عما حرم الله وترك المحرمات. أيضا هذا الأمر يثمر في قلب الإنسان إتقان الطاعات وإتقان العبادات، لأنه يعلم أن الله مطلع على كل شيء. بعض الناس يحرص على إتقان الصلاة إذا صلى في المسجد، وهذا الأمر طيب وجميل وحسن جدا، لكنه إذا كان وحده ويصلي في بيته تجد على نفس الطريقة ما يتغير عند شيء. طيب ليش هذا الإنسان يسوي هذا الشيء؟ ولماذا يفعل مثل هذا الأمر؟ ليش صلاته قدام الناس وفي بيته واحد؟ لأنه يعلم أن الله مطلع على كل شيء، سميع بصير عليم، لا تخفى عليه خافية. بعض الناس بارك الله فيكم إذا كان يذكر الله عز وجل في المسجد ويقرأ القرآن، كذلك هو على نفس الحال لو كان وحده ولو كان في البيت وما حول أحد. بعض الناس إذا كان مدير موجود في العمل يتقن عمله، طيب إذا كان هذا المدير غير موجود تجد هذا الإنسان ما يقصر في العمل بأي شيء، بل بعض الموظفين يمكن لو تركوا سنة كاملة وما في أحد سأل عنهم إطلاقا تجده ما يقصر في العمل أبدا. ليش؟ يقول لك هذه أمانة، أنا لازم أتقن عملي، لو المدير ما راقبني، لو المدير ما يدري عني، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم عن كل شيء ومطلع على كل شيء. وهذا الأمر أيضا بارك الله فيكم، إصلاح السريرة يدفع في الإنسان ويدفع الإنسان إلى ترك الظلم والبغي، لأن الإنسان يعلم أن ظلمه للناس ولو بطريقة خفية أو بطريقة لم يشعر بها أحد، أن هذه الأمور كلها مكشوفة عند الله، والله يعلم كل شيء، فيبتعد عن هذا الأمر ويستعظم هذا الشيء. لأن بعض أصحاب النفوس الضعيفة يمكن إذا تعرض إلى أي أذية يبدأ بالانتقام، وقد يضمر الشر للطرف الآخر بحجة أن ما في أحد يقدر يمسكني لو أنا أذيت فلان الفلاني. لكن الإنسان الموفق يعلم أن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذا الأمر بارك الله فيكم يقود الإنسان إلى أن يترك ذنوب الخلوات. يعني بعض الناس إذا كان روحه يمكن يسوي أشياء ما ترضي الله عز وجل، استشعر أن الله مطلع على كل شيء وأن الله عز وجل يعلم الأمور التي يفعلها الإنسان، فإذا وقف الإنسان بين يدي الله سأله الله عن هذه الأوقات التي كان وحده فيها وفعل كذا وكذا من المحرمات. وللأسف الشديد بعض هذه الذنوب يمكن يسويها الإنسان روحه ويتوقع أن ما في أحد يدري عنه، ويستهتر بهذه الذنوب ويستهين بها، فتصبح هذه الذنوب عبارة عن عادة متجذرة في الإنسان يصعب عليه أن يتركها. فلنتق الله سبحانه وتعالى، ولنحقق دائما وأبدا تعظيم الله وتوقير الله سبحانه وتعالى، ولنتذكر أن من أصلح سريرته أحبه الناس وفاح عبير بين الناس، والناس تذكر بالذكر الطيب والذكر الحسن، لأن هذا الإنسان يعبد الله عز وجل ويتقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى، وقلبه قد امتلأ محبة وتعظيما وإجلالا لله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ الصالحين.